بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكليف، وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ظاهر هذا الحديث كظاهر كثير من النصوص يدل على معنى، والمعنى بظاهره ملغا، والذي الله زيادات وردت وقواعد قردت وأفهام قررت. من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهر الآية أن المريض أو المسافر إن صام عليه إعادة، ولكن هذا المعنى ملغى لسائر ما ورد في الباب النصوص، ولا بد من تقدير معنى. فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فإن لم يفطر فليس عليه إعادة، وإن كانت الآية بظاهرها أن الإعادة واجبة عليه. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد استقلالا، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، ولا داعي لأن يتممها. والذي فعل يبرر ذمته ولا يوجب عليه شيئا آخر. وذكرنا أن هنالك ألفاظ ثابتة، بعضها في الصحيح وبعضها عند النسائي، من مثل: فقد أدرك الصلاة كلها وليقضي ما فاتها. فليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بمعنى أنه أدرك ويسلم ولا يترتب عليه أن يتمم المتبقي في ذمته. فمن المعلوم أن نصوص الشريعة شاملة وثابتة، وهذا المصلي الذي أدرك ركعة بقيت ذمته مشغولة، إن كان يصلي الفجر بقيت مشغولة بركعة، وإن كان يصلي العصر فبقيت ذمته مشغولة بثلاث، وهكذا. كان أبو العالية ممن يقول بظاهر هذا الحديث أن من أدرك ركعة مع الإمام يسلم ولا شيء عليه، وهذا الانفراد خطأ، وغالبا الانفراد علامة الخطأ أو الانفراد أمارة الخطأ. وأجمع من بعده من أهل العلم على خلاف هذا القول، فلا يعتد بهذا القول ولا يذكر ويقوى ولا يروى ويقدر ولا يعتبر. فإذا ظهر الحديث ملغم، والذي ألغاه ظاهر آخر أقوى منه. فنحن مع ظواهر النصوص، والعيب في مذهب الظاهرية أنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص وتركوا ظواهر أقوى منها، تركوا ظواهر عليها القواعد وعليها الجادة وهي السابلة في سائر المسائل. فالظاهر ملغى النصوص الأخرى التي ألغتها، وهذا الظاهر حجة، الظاهر حجة، ونحن عرض نفهم الكلام على ظاهره، لكن لا يجوز أن نستقل بفهم العربية. من أدرك ركعتين مع الإمام فقد أدرك، فخلاص أدرك الصلاة، أدرك ركعة مع الإمام وسلم وينتهي الأمر. هذا يلغي ظاهر آخر، من ما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه القاعدة، هذا هو الاضطراد. فأخذ بهذا الظاهر وترك سائر الظواهر، هذا خلل في الفهم. وكثير من المسائل لا يحسن التعامل معها طالب العلم إن لم يضع كل نص في مكانه، فانغلب نص على نص، أو إن أعمل نصا وأهدر آخر، فحينئذ يبدأ الخلل. والواجب قاعدة الإعمال للإهمال، وأعني بالإعمال إعمال جميع ما ورد في الباب. نعم.
قال: بل هو متأول وفيه إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها.
إن تأولنا هذه الكلمة لتستقيم جميع النصوص الواردة في الباب. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكمها، أي إن أدركها أداء فقد أدركها أداء. وذكرت لكم أن من قام من السجدة الثانية في آخر الوقت وبعد فراغه من السجدة الثانية أذن المؤذن للصلاة بعدها فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، فقد أدرك الصلاة أداء. قد يقول قائل: أين جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، هذا مما وقع فيه خلاف وتنبني عليه أشياء. أنت دخلت الإمام جالس الاستراحة، ابقى واقف لا تجلس ثم تقوم إن كانت من الثانية، وإن أخطأت في صلاة التسابيح فلم تسبح في الاستراحة وقمت فسبح قبل القراءة كما ثبت عن عبد الله بن المبارك، وقال بهذا البازري في الفتاوى الحموية، قال بالأول أن المسبوق إن دخله الإمام جالس الاستراحة فلا يجلس ثم يقوم، وإنما يكبر وينتظر قيامه، بناء على أن جلسة الاستراحة من الركعة الثانية وليست من الركعة الأولى، وهي ليست ركنا. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك ركعة أركان هذه الركعة. ولذا من قام من السجدة الثانية فدخل وقت الصلاة الأخرى التي بعدها فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. الحديث كما تبين معنا في المرة الماضية وردت ألفاظ تسعف بأن المراد الوقت، وهي ألفاظ الصحيحين كما سيأتي معنا، وكما ورد: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. لاحظوا هذه الرواية: من أدرك سجدة، هذه الرواية جعلت ك كانت سببا لخلاف بين الفقهاء يأتينا إن شاء الله بعد قليل التنويه والتنبيه عليه. فالوقت قطعا والمراد هذا أمر، ومنهم من قال من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة. وذكرنا أن هذه أن هذا التنصيص في الحديث لم يثبت كنص، ونبهنا على هذا وتنبه عليه بتمامه إن شاء الله. إذن الوقت هو أقوى شيء، الجماعة ورد فيها نص لكن ضعيف، الجمعة عفوا نصه ضعيف، الجماعة ورد نص مسلم ولكن قلنا أيضا فيه كلام فيه مخالفة، وكان لمسلم منهج غريب في حشر هذا اللفظ ثم ذكر قبله الميزان ثم عاد فذكر رواية مجموعة عن الزهري بلفظ الميزان وليس بهذا اللفظ كما ذكرنا في الدرس الماضي. فهذه المسألة رقم ثلاثة. المسألة رقم أربعة إدراك المسافرين صلاة المقيم. المسافر من أدرك صلاة المقيم، من أدرك ركعة مع الإمام أو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسافر إذا أدرك ركعة هو يقصر والإمام يتم، مسافر صلى خلف مقيم، أدرك ركعة فأكثر كيدرك ركعتين أو ثلاثة من العصر أو من الظهر، ماذا يفعل؟ يتم. ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي تلك سنة كما هو معلوم في المصطلح له حكم رفع. لو أن المسافر المسبوق لم يدرك ركعة وإنما أدرك دون ركعة، دخل الصلاة العصر وولد الإمام في التشهد الأخير، فيقوم ماذا يصلي؟ ركعتين أم يصلي أربعا؟ ظاهر الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إن كانت الجماعة تدرك بركعة ومن لم يدرك ركعة فالجماعة لم تدرك في حقه، إن كان الأمر كذلك فيأتي بركعتين، وإن كانت تدرك بما هو دون ذلك فيأتي بأربع. ومما يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة الإدراك الحكمي للحقيقي، الإدراك التقديري، كحال الكافر الذي أسلم فأدرك من الصلاة بمقدار ركعة، هذا إدراك ليس حقيقي، هذا إدراك حكمي، كحال الحائض أو النفساء التي طهرت وأدركت مقدار ركعة، كحال الصبي الذي بلغ أو الجارية التي حاضت ثم طهرت من حيضها وأدركت مقدار ركعة، فهذا أيضا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. عندنا خمس حالات، الأولى الجمعة، والثانية الجماعة، والثالثة إدراك المسافر، والرابعة إدراك الوقت، والخامسة الإدراك الحكمي الذي ذكرنا. وهذه الخمس فيها تفصيل عند أهل العلم، وحتى أسهل عليكم قبل أن نقرأ ونعلق أذكر لكم طرفين ووسط طرفان مذهبهما مضطرب، والوسط مذهبهما فيه خلاف. عند المالكية، هذا مذهب مالك وأتباعه والذي مال إليه شيخ الإسلام، أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يشمل جميع الصور الماضية. فعند مالك الذي أدرك ركعة من الجمعة يأتي بثانية، من لم يدرك ركعة من الجمعة يأتي بأربع، المسافر المسبوق إن لم أدرك ركعة يأتي بالإتمام، إن لم يدرك ركعة وأدرك آخر الصلاة يأتي فقط بالقصر إن كانت الصلاة بعيدة. وكذلك المرأة في كل صور بلا استثناء جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مضطردا في جميع المساجد. أبو حنيفة اعتمد على رواية من أدرك من العصر سجدة فقد أدرك الصلاة، قال سجدة يعني تكبيرة، فمن أدرك سجدة، من أدرك الإمام قبل أن يسلم فحينئذ فقد أدرك الركعة. فعند أبي حنيفة رحمه الله المسافر إن صلى رباعية خلف مقيم فلم يدرك شيئا إلا الجلوس الأخير، ماذا عليه؟ يتم. مصلي الجمعة إن أدرك الإمام في آخر صلاته ولم يدرك شيئا ماذا يصلي؟ ركعتين، فقد أدرك. من أدرك ركعة أي سجدة فقد أدرك الصلاة. فعند أبي حنيفة إن أدرك قبل السلام الإمام فيصلي الجمعة، وإن أدرك الإمام مسافر المسبوق إن أدرك فقد أدرك الصلاة. وإدراكه للصلاة يجعله يتم ولا يقصر في أي صورة من الصور، إن أدرك شيئا يتم فقد أدرك الصلاة، يتم ولا يقصر. وهكذا في سائر الأشياء. أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى وقع في مذهبهما خلاف، ففي الجمعة كمالك، في الجمعة كمالك. إيش يعني كمالك؟ يعني إن أدرك ركعة أتى بأخرى، فإن لم يدرك ركعة أتى بأربع. وما عدا ذلك أقوالهم كما سيأتي من كلام الشارح، والشارح كما تعلمنا يقرر مذهب الشافعية، أقوالهم تكون موزعة، تارة يوافقون أبا حنيفة وتارة يوافقون مالكا. والغالب في الفروع، في فروع أصحاب الشافعي وأحمد أنهم يوافقون الحنفية. هذه إجمالات وأمور كليات أحببت أن أنبه عليها قبل أن نبدأ في الكلام التفصيلي في المسائل مسألة المسألة. نستقرأ كلام الشارح رحمه الله.
قال أصحابنا يدخل في ثلاث مسائل، إحداهما إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة.
إذن هذا إيش كنا عن إدراك؟ إيش إدراك؟ تقدير. الإنسان قبل أن يحتلم لا تجب عليه الصلاة، يجب على ولي أمره أن يأمره. نستطرد قليلا، نبعد شوي. لو أن رجلا حج فأحرم وهو غير محتلم، فاحتلم في أثناء الحج، هل سقط الحج من ذمته؟ الراجح أنه لم يسقط، لكن لو احتلم قبل الإحرام فقد سقطت حجة الإسلام من ذمته. ومن عجيب ما يذكر في كتب التراجم أن التاج السكي يقول حججت مع الوالد ولم أكن قد بلغته، فلما نزلنا الجحفة تعجل الرحل وتعب الوالد فأمر بأن نبيت تلك الليلة، قال فتأخرنا وحمدت الله تعالى كثيرا على تلك الليلة، فنمت فاحتلمت لأول مرة فبلغت في تلك الليلة قبل الإحرام، يعني لو تعجل القوم لأعاد الحج، فكان هذا التأخير سببا في أن حجة الإسلام قد سقطت من ذمته. فالآن من أدرك ركعة وكان كافرا من الصلاة، هذا كما قلنا إدراك حكمي، فإن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. نسمع.
قال وذلك بالصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لازمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى.
إذن إيش قول مالك لو أدرك دون الركعة؟ لا شيء عليه. وإيش قول أبو حنيفة؟ قال تسبيحة. أبو حنيفة قال تسبيحة. فإيش عند رأي أبو حنيفة؟ على رأي أبي حنيفة تجب عليه الصلاة. الآن جاء مثل الشافعية في هذا الفرع شابه أبو حنيفة ولم يشابه مالكا، فحجتهم من أدرك من العصر سجدة، لكن الراوي قال بعد الحديث، قال بعد السجدة، قال والسجدة إنما هي الركعة، فالمراد بالسجدة أصلا الركعة. ويحتجون أيضا بقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحتج عليهم بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أدركت أو حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدهما. إيش معنى حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر ركعتين وسجدتين بعدهما ركعتين؟ إذا بعض المبتدعة، هناك بدعة نراها عند بعض الناس، تجد لما يوتر يسجد سجدتين، بعد يوتر يسجد، يقوم ثم يسجد، وهذا الفعل له مستند نقلي لكن فهمه خطأ. فورد في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر سجدتين. إيش يعني كان يصلي بعد الوتر سجدتين؟ ركعتين. ففهم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين أنه كان يسجد سجدتين، وهذه عبادة بدعية، ما يتعبد الله عز وجل بالسجود فقط، فالسجود بعد الوتر مرتين كما يفعله بعض الناس بدعة، والفهم للحديث غلط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر سجدتين ركعتين، كما قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. فإذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ليس براجح في المسألة في الاعتماد على قوله السجدة، هذا مذهب مرجوح، وسائر الأدلة تدل على خلافه. نسمع الآن.
قال وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث.
قال مفهوم الحديث ليس منطوقه، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا هو المنطوق. والمفهوم من لم يدرك إيش؟ من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. هل مفهوم المخالف حجة؟ هو حجة ما لم يكن القيد بلاغيا، وما لم يقم مقام مفهوم المخالفة منطوق هو أقوى منه. فمثلا ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة، هذا قيد بيان بلاغي. الله عز وجل يبين أن نفس المراد جشعة لا تقبل بالقليل، وإلا الربا قليله وكثيرها. لذا النبي في خطبة الوداع قال: وأضع الربا قليله وكثيره تحت قدمي هذه، وأول ربا أضعه ربا العباس، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قل أو كثر زيادة، فلا ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. لا ينبغي أن يقول قائل إن الأضعاف مضاعفة في الربا والحرام فقط، والمفهوم أنه لم يكن كذلك فليس بحرام. فإذا خرج هذا القيد مخرج الغالب، الغالب على الربا أنه يأكل، أنه على أكل الربا أنه يأكل أضعاف مضاعفة، فإذا كان القيد قد خرج مخرج الغالب فلم يكن قيدا تشريعيا يدور معه الحكم وجودا وعدما، بمعنى إن وجد هذا القيد أو إن وجد هذه الصفة وجد الحكم، وإن انتفى هذه الصفة انتفى الحكم. وهذا يفيدنا في كلام النهج، نسمع كلام النهج.
قال: وأصحه ما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره.
إذن الشافعية في هذه المسألة كالحنفية، ومستند الحنفية ضعيف، والصواب أن من لم يدرك ركعة فلا شيء عليه، هذا هو الصواب. نعم.
قال: ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة.
النبي صلى الله عليه وسلم فرق وقال: من أدرك ركعتين فقد أدرك الصلاة. ونحن نوجب على ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر النص. نعم.
قال: وأجاب عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب.
ليش يعني خرج على الغالب؟ يعني لا يريد الشرع أن يعلق الحكم به، وإنما الغالب أن الذي يصلي الذي يدرك الركعة، والأمر ليس كذلك، هذا قيد تشريعي. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قيد تشريعي وليس قيد بياني، لا يقال أنه خرج مخرج الغالب. فهو أراد الآن أن يستدل لمذهب أبي حنيفة، أو أراد أن يستدل للتكبير، وأراد أن يقول أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ها هنا جعل هذا القيد خرج مخرج الغالب، وفي سائر المسائل لا يجعله كذلك. وهذا يسمى في علم الأصول تحكم، والتحكم هو القول بالتشفي، فلا يجعل القول مضطردا، متى شاء أعمله وفي نفس النص ألغاه. ففي بعض الفروع يعمل، في بعض الفروع يهمل، وهذا أمر عند الأصوليين غير مقبول. فقيد من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في الوقت واص ولم يخرج مخرج الغالب، فالذي لم يدرك ركعة ما أدرك الصلاة، الذي لم يدرك ركعة فما أدرك الصلاة إعمالا بالمفهوم. نعم.
قال: فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها. وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه لا يشترط،
أن لا يشترط طهارة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي بعد طهارته إلى آخره. نعم.
قال: المسألة الثانية،
أي من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ولو لم يكن متطهرا، فيجب عليه التطهر وأداء الصلاة، ولو لم يكن متطهرا يجب عليه التطهر وأداء الصلاة، فلا تشترط الطهارة لذلك. هذه المسألة الأولى، وهي المسألة التي قلنا عنها الذي يكون فيها الإدراك حكميا تقديريا، وليس هذا الإدراك هو المعنى أصالة. المعنى أصالة من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
إذن الصحيح أن من أدرك ركعة واحدة في وقتها ثم بعد قيامه من السجدة الثانية دخل وقت الصلاة التي بعدها فيكون قد أدرك الصلاة جميعها أدرك الصلاة جميعها أداء لا قضاء، قد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. على خلاف فالذي أداء القضاء، لكن الصواب كما قال قال وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، الصحيح أنه أدركها أداء. لو قلنا أدركها قضاء لا لغير الحديث، من أدرك الركعة فأدرك الصلاة يعني قضاء، الحديث ما صح له فائدة. بعضهم يفصل فيقول فقد أدرك ما أدرك في الوقت أداء وما بعده قضاء، وأيضا هذا التفصيل ليس صحيح، لكن هذا التفصيل لو اعتبرناه على التنزل والافتراض فلهذا الاعتبار ثمار، فلهذا الاعتبار ثمار. نذكر يذكر تتمة الشرح. نعم.
قال وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعة. إن قلنا إذن
نبقى الآن، لو قلنا على التنزل والاشتراط أن الذي أدركه في الوقت قضاء وما لم يدركه في الوقت، الذي أدركه في الوقت أداء والذي لم يدركه قضاء، فلو مسافر أدرك ركعة في الوقت من العصر، العصر كما تعلمون رباعية، الآن أدرك ركعة أداء، الركعة المتبقية قضاء على القول هذا، فلو أنه قضاء الآن ماذا يأتي؟ يأتي بهذه الركعة فقط أم يأتي بثلاث ركعات؟ إن قلنا أدركها كلها أداء فيأتي بركعة واحدة، هذا هو الصحيح، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وإن قلنا المتبقية قضاء ماذا عليه؟ يأتي بثلاث، يأتي بثلاث، والصواب الأول. لكن بدأ يفرق هو الآن، والتفريق في صلاة المسافر كثيرة. أذكر لكم بعض الفروق. رجل مسافر تذكر أن صلاة في الحضر فاتته، فكيف يصليها؟ رجل مسافر تذكر أراد صلاة العصر، قال إيه، أو أراد صلاة المغرب، قال صلاة العصر ما صليتها. لو تذكر إنه المعذور ما صلىها نقول اجمع قضي الاشتراك، لكن متذكر في وقت المغرب أنه لم يصلي العصر، صلى ظهر سافر وبقي مسافر شغل بسفره، جاء المغرب دخل يصلي فما صليت العصر وأنا سافرت بعد العصر ففاتته صلاة حضرية وهو متلبس بالسفر، ماذا يصلي الآن؟ يقصر أم يتم؟ المسافر الآن يقصر أم يتم؟ ماذا وجب في تمتين؟ كم ركعة؟ أربعة، يؤدي الأربعة، يؤدي الذي في تمتين. من نسيها، من نام عن صلاة تكون نسيها فليصليها متى ذكرها. هل العبرة بالحال الجديد أم بالقديم؟ العبرة بالقديم، لو أنك أعطيت زكاة لفقير فغاب عنك قليلا فأصبح غنيا، هل أجزأت الزكاة أم تجزئ؟ أجزأت، حال قديم يكفيك، ممكن تعطي حسب الزكاة بعد قليل ساعتين عشر ساعات صار غني، لقي شيء واحد طاعطية واحد مات جاءت ورثة، الزكاة قبلت، الزكاة أنت أديتها للفقير وخرجت من ذمتك. طب نعكس، ايش نعكس؟ رجل مقيم رجل مقيم تذكر أنه فاتته صلاة سفرية من صلوات القصر، إيش أصلي؟ هذا الذي فيه الخلاف. المسألة الأولى تكاد لا يكون فيه الخلاف، والراجح أنه يصلي الذي وجب في ذمته، يصلي ركعتين. الآن نأتي لمسألة ثالثة التي افترض عليها الكلام الإمام النووي، والخلاف فيها ضعيف وهي معروفة، نذكر المسألة الثالثة من تنميم الكلام.
قال وإن قلنا كلها قضاء أو كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعة، إن قلنا إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها.
فائتة السفر إن قضاها في السفر إيش يجب عليه؟ إتمامها. يعني واحد فاتته الظهر، فاتته الظهر فتذكرها قبيل العصر بقلب، بدأ بصلاتها أتم ركعة فأذن العصر، إيش المطلوب هنا؟ يصلي فائتة العصر في السفر، فائتة الظهر في السفر في وقت الظهر، يقصر ليتم، يقصر أدرك الصلاة يقصر. بل لو فاتته فائدة السفر في السفر بناء على ما ذكرنا من فروع، إيش الواجب عليه؟ ركعتين. لو واحد نام عن صلاة الظهر أو نام عن صلاة العصر ففاتته العصر وهو مسافر، فاتته صلاة السفر في سفر، فمن نام عن صلاة الظهر نسيها فليصليها من تذكرها، إيش يصلي؟ ركعتين، يصلي ركعتين. فقوله إن قلنا أن فائتة السفر إذا قضاها في السفر، أي قضاها في السفر قبل أن يصير عظيما، فالصواب أنه يقضي بسفرية. نعم.
قال هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يكون.
فإن كان دون ركعة قال بعض أصحابنا كالحنفية هو كالركعة، وقال الجمهور إذا لم يدرك ركعة حتى في السفر يكون قد أداها قضاء لا أداء منه. والأداء والقضاء هنا يترتب عليه الإثم وعدمه، يعني هل هو آثم في أداء هذه الصلاة أما أن الإثم مرتفع عنه، هذه هي الثمرة. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز، تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وإن قلنا إنها أداء
حتى مع قولنا أنها أداء إلا أن تأخير وقت الصلاة عند غروب الشمس أو عند طلوعها فهذا أمر فيه مخالفة. وفي قوله من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع دلالة على أن الفريضة تصلى في كل وقت، وفي كل الفريضة تصلى في وقت، في كل وقت وفي كل تقصد تعمد تأخير الصلاة إلى آخر هذا الوقت فيه اسم، لكن هذا الاسم لا يجعل هذه العبادة ملغاة، هذا الاسم لا يسقط هذه العبادة من الذمة، تبقى واجبة في الذمة ويبقى على صاحبها أن يؤديها قبل خروج وقتها. فأداء فريضة في وقت النهي مشروع وليس ممنوع، التأخير ممنوع. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم أكثر من مرة أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم في السن، أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المنهي عنه حسا. نعم.
قال وفيه احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء،
في احتمال لقول أبي محمد الجويني أن الصلاة أداء حتى لو ما أدرك الركعة وهذا ليس بشيء. نعم.
قال المسألة الثالثة إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يكتسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا.
هذه مسألة ثالثة وبعض الفروع تتداخل معها التي قدمناها. هل الشرط لإدراك ثواب صلاة الجماعة أن تدرك ركعة بتمامها مع الإمام، بحيث لو أنك جئت في الجلوس الأخير أو بعد الركوع الأخير للإمام هل تكون مدركا للجماعة أم لا؟ وهذه المسألة أيضا لها ثمار، وإن أغفلها الشارح رحمه الله نذكرها ونشير إلى ما يتداخل مع ما سبق آنفا. بناء على ما ذكرنا من مذاهب مضطردة، عند مالك إيش يكون الأمر؟ من لا تكسب الجماعة إلا بإدراك الركعة، لأن الإمام مالك عنده الأمر مضطرد. عند أبي حنيفة أن أدرك الجلوس فقد أدرك الجماعة، من أدرك الجلوس مع الإمام فقد أدرك الجماعة. وحجة الإمام أبي حنيفة ذكرناها، من أدرك سجدة وقم من رب السجدة أصلا الركعة إلى آخر ما ورد. ورد عند أبي داود، بل ثبت عند أبي داود والنسائي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم، والحديث إسناده قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ أحسن وضوءه ثم راح ووجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا. عيد الحديث: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجور من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إيش بدل الحديث؟ أن إدراك ثواب الجماعة يكون على الحرص عليها وعدم التعمد في فواتها. إذا قال السندي كما في مرعاة المفاتيح الجزء الثاني 630، قال: ظاهر هذا الحديث أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك، سواء أدركها أو لم يدركها، فمن أدرك جزءا منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى، وليس الأجر والفضل مما يعرف بالاجتهاد. فلا عبرة بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا. فحديث من أدرك ركعة فقد أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ورد أصالة في الوقت. وأما الجماعة فذكرنا أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أن الزيادة مع الإمام لم تثبت، فيبقى الأجر إن أعملناه من الحديث فبالعموم. أما هذا النص الذي عند أبي داود والنسائي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم، فهذا نص خاص في المسألة، فهذا نص خاص في المسألة: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجور من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبناء عليه الذي أرى فهو تعالى أعلم أن من أدرك الجلوس الأخير أدرك الجماعة، وأن ينبني على هذا الأشياء. لو كانت الجماعة ليست في المسجد الذي له إمام راتب، وتأخرت أنت ومن معك مجموعة معك من الإخوة، وجدت الإمام جالس في التشهد الأخير، الأفضل أن تلتحقوا بهم أم أن تنتظروا حتى يسلم الإمام حتى يسلم الإمام فتصلوا جماعة ثانية؟ على القول أنك لا تدرك الجماعة، الأفضل أن تنتظر حتى يسلم ثم تصلوا جماعة ثانية. جماعة ثانية هذه ليست في المسجد، ليس هناك إمام راتب. وعلى قول من قال إن الصلاة تدرك بالجلوس الأخير، إيش يكون؟ تصلي معهم. وبلا شك إن الله كما ثبت عند أبي داود وابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمن واحدة. فرع آخر في الجمع بين الصلاتين، لو أنك جئت والإمام في التشهد الأخير في صلاة الظهر وكان الإمام متعجلا، الواجب عليك أن تقوم وتأتي بأربع ركعات الظهر. الإمام متعجل وأنت متأنن، سلمت من الظهر دخلت في الجمع والإمام في الجلوس الأخير، في الجلوس الأخير من أي صلاة؟ صلاة العصر. فعلى مذهب مالك لا يجوز لك الجمع، لأن الجمع في الحضر لا يكون إلا في جماعة وأنت ما درك في الجمع. وعلى هذا الأمر على ما ذكرنا لك الجمع، وهذا هو الصواب. وعليه يظهر أن المسافر إن أدرك الإمام قبل التسليم ولو لم يدرك الركعة فعليه أن يأتي بالصلاة تامة. هذا خلاف ما قررناه عن مالك. قلنا مالك ماذا يقول؟ إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة ويأتي بالتمام، وإذا لم يدرك ركعة يقوم ويأتي بالقصر. والصواب أن من أدرك شيئا مع الإمام فقد أدرك ثوابها، فإن كان الأمر كذلك فمن كان مسافرا فأدرك شيئا مع الإمام ركعة أو دونها فالواجب عليه الإتمام، لعموم حديث ابن عباس لما سئل عن إتمام المسافر خلف الإمام إيش قال؟ قال يتم تلك سنة ابن القاسم. هذا يشمل المسبوق والمسافر، يشمل إن كان قد أدرك الصلاة من أولها أو أدرك أي شيء منها مع الإمام، والله تعالى أعلم. فإذا صلاة الجماعة يدرك بدون الركعة، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق.
إيش يجاب عن مفهوم الحديث بما سبق؟ يعني أنه خرج محرج. إحنا لماذا نجيب عنه؟ نقوم قائما في المسألة نص أظهر وأسرع من المفهوم، فإن أخذنا حكما من مفهوم وهذا المفهوم نازعه منطوق نص آخر ومنطوق النص الآخر مقدم على المفهوم، لأن الأصوليين مجمعون على أن المنطوق مقدم على المفهوم، لأن المفاهيم قد ألغيت في كثير من النصوص، فالمنطوق مقدم على المفهوم. هذا من حيث قوة دلالة الدلالات. بقيت مسألة مهمة وهي الجمعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في الجمعة، بمعنى مسبوق أدرك ركعة يقوم يأتي بإيش؟ بركعة. هذا مذهب مالك بل هذا مذهب الجمهور. مسبوق ما أدرك الركعة، مسبوق ما أدرك الركعة، أدرك الإمام في الجلوس الأخير في صلاة الجمعة. على مفهوم الحديث ماذا يأتي؟ يأتي بأربعة، يأتي بأربعة بناء على عموم حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أما ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن المتوكل عن صالح بن الأخطر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا فليصلي أربعا. فهذا النص لو كان ثابتا لما جاز لنا أن نحيد عنه لأنه منطوق في المسألة، ولكن يحيى المتوكل وصالح ابن الأخضر كلاهما ضعيف، وصالح خالف جماعة من أصحاب الزهري، ورأينا أن أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم لما رأوا الحديث بطرق عن الزهري لم يذكروا هذه اللفظة، فبقي معهم العموم. مع من بقي العموم؟ مع القائلين بأن يأتي الأربعة، ومع مخالفيهم عموم آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو كان حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة المراد به الجمعة وورد التصريح في الجمعة لكان نصا في المسألة، ولكن كل ما ورد في الجمعة لم يثبت، فبقي الاستدلال بالحديث على عمومه: ومن وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أيضا عموم. هل الجمعة بدل الظهر أم أن الجمعة صلاة مستقلة؟ الجمعة صلاة مستقلة ليست بدل الظهر. الجمعة حتى في وقتها منفكة عن وقت صلاة الظهر، فالذي أراه راجعا في المسألة أن من أدرك شيئا من هذه الصلاة لا يصلي الظهر، وإنما هو مخاطب بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والجمعة صلاة مستقلة قائمة برأسها. تبقى مسألة ويبقى فرع المسألة: هل المأموم إن قام فأتم الركعة سواء أدرك ركعة أو لم يدرك شيئا، هل المسبوق في الجمعة يجهر أم يسر؟ يجهر أم يسر؟ يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جلد 24-7 ما نصه بالحرف وتأمل، ولكلامه صلة خفية بمسألتنا، يقول: والجمعة لا يصليها أحد منفردا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد، والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر، لكنه مدرك للجمعة ظنا وتبعا، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد. إيش تريد شيخ الإسلام بهذه الكلمة؟ ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد. إيش يريد شيخ الإسلام في هذه الكلمة؟ أنه غير مقيد بالعدد. فلما أصل قاعدة لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، وأن المسبوق تابع والمتبوع إمام،
والإمام يجهر ولو اشترط في حقه الجهر. فقال كذلك الأدب، فإذا فاتته ركعة فلو اشترط في المتبوع كالتابع فلا يلزم أن يأتي الذي فاته، إن فاتته ركعتان فلا يلزم أن يأتي بركعتين. إذن إيش يقول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول يأتي بأربع على قول الجمهور، يقول يأتي بأربع على قول الجمهور، وهذا مراده من قوله. ولهذا لا يشترط لما يقتضيه المسلوق العدد. والمسألة كما ذكرت لكم همي أن تعرفوا الأصل الذي بني عليه الخلاف فيها. فالأصل النصي المنطوق لم يثبت، ولذا اتسع الخلاف. فالخلاف المسألة على تقدير الإمام الشاطبي رحمه الله كل مسألة يتجالبها أصلان كليان الخلاف فيها مستساغ ما لم يأتي نص في عين المسألة، فمن لم يقف عليه معذور ولا يجوز أن يتوسع في الخلاف. لما وقف النص معذور، لكن لا يقال خلاف فيها واسع. لو جاء نص، لو صح الحديث الذي ذكرناه قبل قليل طريق حتى المتوكل الإنسان من الأخطار لما جاز لنا أن نحيل على القول بصفة الأربعة، والله تعالى أعلم. بقيت بقية مهمة عالجها الإمام ابن القيم معالجة قوية، وهي نموذج من مئات المسائل عند علماء الحنفية، ذكرها في الرابع من إعلام المقيم، نذكرها في مطلع درس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أخ يقول: من فاتته صلاة الجمعة هل يصليها جمعة أم ظهرا؟ من كان معذورا في فوات صلاة، كان معذورا وليست الجمعة واجبة في حقه فيصليها ظهرا، ولا أقول يصليها أربعا، لأن المسافر معذورا ويصلي ركعتين، ولكن ركعتا المسافر قصر ظهر وليست بجمعة. وأما العبد والمريض والمرأة فهذا يصلي، فهؤلاء كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعن جمع من السلف أنهم يصلون أربعا. وكذا من فاتته صلاة الجمعة ولم يدرك شيئا مع الإمام، دخل وجد الناس يخرجون، فهذا يصلي أربعا إن كان نائما أو ناسيا فيصلي أربعا. من فاتته صلاة المفروضة ودخل وقت الصلاة المفروضة الثانية هل يصلي الفائتة أم يصلي الحاضرة؟ الواجب أن تؤدي الصلوات كما فرضها الله مرتبة. ولكن لو تذكرت الصلاة بعد أداء الفريضة فوقتها حين تذكرها. رجل صلى العصر فبعد فراغه من العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، ففي حقه الآن الظهر واجب عليه، يصلي الظهر ولا يعيد العصر الذي أداه من العصر صحيح. لو تذكر وهو في صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر يكمل ما شغلت به ذمته ثم يأتي بالظهر، تذكر عند الإقامة له أن يخالف الإمام في النية، ينوي الظهر والإمام يصلي العصر ثم يقوم ويصلي العصر، لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر؟ كان يصليهما جالسا. لما يموت الإنسان ماذا يحدث لقرينه؟ غيب لا يعلمه إلا الله. وأما الحديث الذي أورده أبو حامد الغزالي في الإحياء وكذلك ابن قدامة في مختصر منهج القاصدين أن الملك أن القرين يقول لله عز وجل: يا رب قد وكلتني بفلان فماذا أفعل؟ ففي الحديث قال: كان مؤمنا يقول الله تعالى له: يعني كان ميت مؤمنا، يقول الله لقريبه اذهب عند قبر عبدي وسبحني وحمدني وهللني وكبرني واكتب ذلك في صحيفة عبده إلى يوم الدين. وهذا حديث بأصل له كعادة الغزالي في حياله. هل من أدرك التسليم أدرك الصلاة؟ المراد أن من أدرك التسليم من أدرك قبل التسليمة الأولى، فلو قال الله أكبر وجلس فسلم الإمام فقد أدرك الصلاة. أما إذا دخل الإمام يقول السلام عليكم في التسليمة الأولى فقد خرج الإمام من الصلاة ولم يدرك الصلاة. مسافر صلى خلف مقيم فقصره وفارق الإمام، أخطأ وأساء، فإن كان جاهلا فمعذور بجهله، إن كان جاهلا فمعذور بجهله، هذه المسائل تخفى على الناس. أما أخطأ وأساء، هل من أرسل إلى الفقراء طعاما مهيئا كفارة اليمين تبرأ به ذمته؟ بلا شك، بلا شك تبرأ به ذمته إن شاء الله. متى يخرج من الصلاة من يشعر أنه يخرج من ذكره شيء؟ إذا كشف عن هذا مرارا وتكرارا وتبين أنه وهم ووسواس فما ينبغي أن يخرج ولا أن يجرؤ على الخروج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما ثبت معنا قال لا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة. طبعا يسمع صوتا هذا خطاب لمن كان له سمع جيد، سمع الناس. يقول أبو محمد البغوي في شرح السنة وليس هذا الخطاب موجه لمن كان أصم أو كان أخشم لا يشم، فهذا الخطاب لا ليس موجه عنده والله تعالى. العراقي الذي يسكن هنا في الأردن إذا تم تخييره بين الرجوع إلى العراق والسفر إلى الكفر ماذا يفعل؟ هو أدرى بالتقدير، فرق بين بلد وبلد وبين شخص وشخص إلى آخره. هل يمكن أن يزاد في عمر الإنسان؟ نعم ممكن، يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، والزيادة تكون بالنسبة إلى ما عند الملك الذي وكل بقبض روحك. ألا يستنبط من هذا الباب أن من جاء إلى صلاة الجمعة في التشهد فعليه أن يصلي 4 ركعات على الخلاف الذي ذكرناه، ولو يوجد نص الجمعة خاصة؟ ما حكم شراء السلعة بتقسيط؟ لا خلاف بين أهل العلم أن شراء السلعة بتقسيط جائز، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري أعتقد بريرة على 10 أقساط، والخلاف بين أهل العلم في الزيادة بسبب التقسيط. أما ذات التقسيط من غير زيادة فهذا أمر لا شيء فيه، أما الزيادة فهذا فيه خلاف وقد فصلناه طويلا في دروس السبت، وتبين من التفصيل أن المنع أقرب للجواز، أن الممنوع بيع التقسيط بزيادة ممنوع، أما إذا لم تكن هنالك زيادة فلا حرج فيه والله تعالى. ما حكم عدم المبيت بمنى؟ لأن بعض الطواف يحرمون في اليوم الثامن ويجلسون ثم في اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة دون الذهاب إلى منى، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ما ينبغي أن يزهد الناس فيه، هذه سنة لم يقع فيها خلاف بين العلماء. ذكرت أن المسبوق إذا زاد إمامه 5 أنه لا يبتد بها، وذكرت أيضا أنه يبتد بها. الراجح الذي ذكرته التفصيل، إن كان المسبوق يعلم أنها زائدة لا يبتد بها، وإن كان لا يعلم أنها زائدة يبتد بها، والمسألة شائكة كما ذكر ابن النقور في كتابه فوائد العديدة في المسائل المفيدة والله تعالى. هل للعاقل الأمرأة مثل حقوق الزوج؟ وله أن يعلم سائر أمورها من الخروج من المنزل إلى أي مكان، وله أن يمنعها من الذهاب. المرأة تقدم أمر وليها المحبوسة عنده، فالمرأة قبل أن تزف لزوجها فولي أمرها أبوها، فطاعته مقدمة على طاعة زوجها الذي لم يدخل بها، وبعد وإن استطاعت أن تجمع حسن، يعني لو أن الزوج يأمرها بشيء لا يخالف فيه فهذه طاعة حسنة، بل قد تكون واجبة، لكن وقعت المخالفة فأمر الوالد مقدم، وبعد الزواج والبناء والانتقال لبيت الزوج فأمر الزوج مقدم. هل المتابع للدرس عبر الانترنت له الأجر الذي يحضر للمسجد؟ قطعا لا، ليس المتابع للانترنت كالذي في المسجد، الدرس بركته، الجلوس في المسجد بركة، وفذلك من الرباط، فذلك من الرباط في المسجد، الخروج من بيتك متطهرا لأداء فرائض الله لك في كل خطوة حسنة ورفع درجة وخطوة سيئة، فالجالس في الانترنت ليس كذلك. الذي ينفق مالا ويتعب رجليه في المشي مقابل هذا التعب له عليه أجر، ومقابل ذلك النفقة له عليها أجر. الذي يجلس في هذا المسجد أو في المسجد أمام الشيخ يستفيد من العلم المحقق ومن سمت الشيخ ما لم يستفده الذي ينظر ويسمع في مجرد السماع وهكذا. فبلا شك، ولكن المستمع له أجر، المستمع له أجر. وإن قال المستمع يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ولم يستطع الحضور وتمنى أن يكون حاضرا، فأرجو أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: فهما في الأجر سواء، فهما في المثل سواء. فلهذه الأمنية التي حدث بها نفسه من عمل الطاعات هو لا يقدر على أدائها ولكنه يتمناها، فأرجو أن يكون له إن شاء الله تعالى له أجرنا أو أجر من يحضر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.